أي كائنا لا محالة. وقوله وتركنا بعضهم بعضهم يا قال وقوله وتركنا بعضهم أي الناس يومئذ أي يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون في الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم. وهكذا قال السدي في قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، قال ذلك حين يخرجون على الناس، وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجال كما سيأتي بيانه عند قوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون.
حدب
كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. وهكذا قالها هنا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. قال ابن زيد هذا أول يوم القيامة، ونفخ في الصور على إثر ذلك فجمعناهم جمعا. وقال آخرون بل المراد بقوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض أي إذا ماج الجن والإنس يوم القيامة يختلط الإنس والجن. وروى ابن جرير عن محمد بن حميد عن يعقوب القمي عن هارون بن عنترة عن شيخ من بني فزارة في قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض قال إذا ماج الإنس والجن. قال إبليس أنا أعلم لكم علم هذا الأمر، فيطعن إلى المشرق فيجد الملائكة قد قطعوا الأرض، ثم يطعن إلى المغرب فيجد الملائكة قد بطنوا الأرض فيقول ما من محيص، ثم يضعن يمينا وشمالا إلى أقصى الأرض فيجد الملائكة بطنوا الأرض فيقول ما من محيص. فبينما هو كذلك إذ عرض له طريق كالشراك فأخذ عليه هو وذريته، فبينما هم عليه إذ هجموا على النار فأخرج الله خازنا من خزان النار فقال يا إبليس ألم تكن لك المنزلة عند ربك؟ ألم تكن في الجنان؟ فيقول ليس هذا يوم عتاب، لو أن الله فرض علي فريضة لعبدته فيها عبادة لم يعبده مثلها أحد من خلقه. فيقول فإن الله
قد فرض عليك فريضة. وقال الطبراني حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصفهاني قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا المغيرة بن مسلم عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا وإن من ورائهم ثلاث أمم تاويل وتاريس ومنسك. قال هذا حديث غريب بل منكر ضعيف.
نعم ترى هذا السد اللي بناه ذي القرنين ترى له أجر عظيم فيه. ما وجه الأجر العظيم المتتابع لبني القرنين؟ ذلك الملك الصالح إيه، لكن ما وجه الأجر المتتابع؟ سيظل هذا يعني للذرية 300 أو 900 إلى أن تقوم الساعة، ويؤذن بخروجهم وقد كف شرهم عن الأرض. ففي هذا فائدة، وكنا نستفتح بالفوائد وها نحن نذكرها. فضل الصدقة الجارية يؤخذ من هذا. فحينئذ من علم منطقة موبوءة من ملوك الأرض، موبوءة بالبعوض، موبوءة بأمراض لا ينجوها الإنسان، ويصعب تطهير تلك المنطقة، يصعب كثرة المستنقعات فيها والأشجار وما دخل أحد إلا أصابه وباء. فقام ذلك الملك الكريم وسيج تلك المنطقة، فكتب منطقة محظورة موبوءة أو منطقة في البحر فيها دوامات الذي تسحب الناس الأسفل تغرقهم، فسيجها بسياج قوي. فهذه كالصدقة الجارية التي إذا احتسب فيها الملك هنيئا له. كل الأمم اللي بعدها حصل منها خير ها نالها. طيب، نحن نصلي في المسجد النبوي، أجور المسجد من يصلي فيه الآن ويلقي الدروس ويعتكف تكون لأولئك ولمن في صحائف النبي، أنه هو الذي أسس هذا المسجد وبناه، مسجد أسس على التقوى، المسجد النبوي. فكل ما تذهب اذكر كيف فضل الله على نبيه، أن هذا الذي تصنع في المسجد النبوي بل في كل عبادة تقوم بها من ذلك المسجد الحرام، مسجد حيك، كله في ميزان النبي لأنه هو الذي بنى. طيب، هل تعلمون هذا من باب التحلية والخير؟ طيب، كف الشر مثل ذي القرنين، ماذا فعل النبي مثل ذي القرنين؟ جزاه الله خير عن الأمة، وصار أجره إيش؟ ممتد إلى قيام الساعة في كف الشر، في كف الشر الحسي الحسي. فكانت منطقة المدينة موبوءة. اي نعم، يجيها ما يسمى بإيش؟ حمى يثرب. وكان اشتد على الصحابة أمرها، أو اشتد على الناس السكنة فيها، حتى قال اللهم حب لي المدينة، وصار بعض الناس يفكر بالنقل الانتقال عنها. فدعا الله، اللهم حبب إلينا إيش؟ مدينة المدينة. فدعا الله أن ينقل وباءها ليش؟ للجحفة. وهذه رسالة الآن لإخوان الأطباء في الجحفة اللي تسمى الآن إيش؟
رابخ.
إيه، إذا جاءهم مريض في حمى أعياهم أمرها، أعياهم أمرها، فليعلموا أن هذا من الوباء لعله الذي دعا النبي ينتقل للجحفة حمى المدينة. فالنبي أجر أجر عظيم بتتابع الخير بكف ذلك الشر وهي الصحة والعافية. فسكن الناس المدينة ونهلوا من علم علمائها وبركتها مع السلام للأذى الملازم لها كان، وهو ذاك الدع. فصنع بهذه الدعوة التي أجيبت بسببه كف عن الأمة الوباء الشديد والحمى المعروفة عند العرب في يثرب إلى الجحف نقلها. فنحن نتمتع بالمدينة، أنا وأنت نذهب في فنادقها الملازمة للحرم، نصلي فيها ونتمتع ونلقي الدروس في الشهر مرة أو في كل ما تيسر، من غير وباء المدينة. اللهم نحمدك ونشكرك على بعثة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي كف الله به الشر عن الأمة. وأي شر أعظم من الشرك؟ فكف شر الشرك والخلود في النار. ولا كنت أنا وأنت ربما تبع لأبائنا إن كانوا كذلك من المشركين الداعين غير رب العالمين، فكف شر الخلود في النار عنا. فلو عندك أستاذان، أستاذ درسك العقيدة وآخر يدرسك الفضائل، فقه الأذكار ومسائل وفوائد تتعلق بالفروع والعمليات في الشريعة، السنن في معاشرة الزوجة والأشياء ذي اللي يحبونها الناس، أي الأستاذين ينبغي أن يكون له فضل وأكثر دعاء؟ الأول الذي درسك العقيدة الصحيحة التوحيد، أو الثاني؟ الأول. فكيف قد جمع بينهم النبي، علمنا الاعتقاد وعلمنا ما ينفعنا في ديننا. فكان واجبا علينا أو ينبغي أن نكثر من الصلاة عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم. سيما يأجوج مأجوج، فإنها قبيلتان من بني آدم مفسدين بالأرض، لا يستطيع أحد يتعاشر معهم أبدا أبدا، أشر من الوحوش. الآن فيه في الغابة أكواخ يعيش فيها بعض الناس، تستتر الوحوش بالليل وراء الأشجار وتذهب في الغابة ولا تخرج إلا وقت الصيد. هذول يتعرضون للإفساد، أجوج مأجوج يفسدون كل شيء، أشر من السباع. فجزا الله خير بالقرنين ورحمه الله على هذا السد. سبحان الله، العمل الصالح ثمرته أو مشقته قد تكون مشقة ساعات، لكن نفعه وبركته تبقى أبد الآبدين إذا أخلص. فانظر القرنين، شق عليه لا شك نوع مشقة بناء السد العظيم، لكن لعله يتمتع في قبره بالأجور التي توالى عليه لكف الشر عن الأمم إلى أن تقوم الساعة. حسنات تترى لا تعد ولا تحصى. جزا الله خير، وها نحن نذكره مما يدل على فضل الإخلاص. الرجل صالح حتى قال: وأما من ظلم فسوف نعذبه عذابا، فسنعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن أخلص لله واعتقد العقيدة الصحيحة فإيش فله جزاء الحسنى. فكان يشجع على الطاعة ويعاقب على المعصية. رجل صالح، انظر كيف بلغ صلاحه. بيننا وبينه يمكن الآن قد يكون آلاف السنين، لكنه ذكر في مجلسنا هذا كما شاء رب العالمين أن يعلي ذكره، فمن ذلك ذكرنا له وإشادتنا بفضله وفضل ذلك السد. إلا الآن وأنا وأنت هنا وكل الدول العالمية من الشرق والغرب، نعم، لذي القرنين يد عليهم على مر العصور، مرورا بزمن النبي، مرورا بزمن النبي، فكف الشر عن زمن حتى النبي والصحابة ومن قبلهم ومن بعدهم إلى الآن. ونحن في الدرس ونحن نجني ثمرة هذا العمل الصادق الصالح لكف تينك القبيلتين المفسدتين في الأرض، ما تذر حتى بحيرة بكاملها قبل يشربونها ولا يتركون أحد اللي يقتلونه. نعم، وحوش حقيقة أشد من مسمى الوحوش، فكف شرهم بذلك السد. جزاه الله خير. نعم.
قال: وروى النسائي من حديث شعبة عن النعمان بن سالم.
اسم البرقرين معه الاسكندر دارة دارة، مو بالمقدوني، مقدوني مشرك.
قال: عن ابن عمرو بن أوس عن أبيه عن جده أوس ابن أبي أوس مرفوعا: إن يأجوج ومأجوج لهم نساء يجامعون ما شاءوا وشجر يلقحون كما شاءوا ولا يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا.
رأيت ليش كثيرين النسل. نعم هذا بلاء على الأمة. وسبب كثرة نسل الرافضة نكاح المتعة، حتى أن الرجل في الحي الواحد عنده 30 امرأة يستطيع في أسبوع واحد يتزوج بهن. متعتك ساعة، متعتك ربع ساعة، متعتك 5 دقائق ونصف، وهكذا. فإذا انتهت نصف دقيقة بعد هذا اضطربت المرأة وترجع لها. فإذا لقح هذه ولقح هذه ولقح هذه، فيكون على شبه من يأجوج ومأجوج كثرة النسل، وهذا بلاء لهم. نعم لكن غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل. ومن أسباب ذلك الليلة الخبيثة اللي يسمونها الطافية في عاشوراء، أو فإنهم يجتمعون في مكان كبير بالملايين أو الآلاف، وكل ما كان عدد أكثر من باب صلاة الرجلين
أزكى
أزكى من إيه؟ صلاة الرجلين. كل ما كانت القاعة ضم ملايين أكثر وأكثر الأجر إيش؟ أكثر إيه؟ يختاروا القاعة اللي فيها الأكثر، ولأنه هي تعظيم الدين إنه طافية ليلة كثيرة، فيطفون النور. ومن دينهم حينئذ أن لا يجوز أن تمتنع امرأة، وسبب ذلك يعني طفي النور عياذا بالله كف النفس عن اللوم وطا المحارم. النفس فيها نزعة تكره وطا الأم، هي طفي النور، طفي النور كله صار الظلام، فيمشي فما اصطدم من امرأة أو حسس امرأة وحس بفاتنها وقع عليه وتمكره أول ما تقع يده عليها. وما ولد في تلك الليلة من سفاح الأم مثلا فهو أبرك إنسان عنده. أين أبرك؟ فيلبس العمامة ويجلس السوداء يعرض الهد الهد ما عليه القد.
شو هذا؟ وش نايم العلم؟ وش هذا؟ مفروض ليلة الطافية.
وبدو يقبل يده ويبدو
آية الله
آية، ثم يعطوا لقب آية الله. ليلة الطافية هذه مباركة. طيب لقحت أمك، طيب المهم أن الليلة مباركة. فكثرة اللقاح لنشد البركة، أنك تنشر اللقاح في كل هذا على الكثرة هذه في النسل طلع لنا واحد يعني. فيبدو ينبغي تكون إيش هذه الليلة مباركة، هذا النسل مبارك اللي خرج هذه الليلة. من يستطيع أن ينظر إلى ولد خرج من سفاح أمه؟ هل يستطيع أن ينظر له؟ عجيب أن النفس هذه والله الظاهر هذا الفساد اللي في قلوبهم صار من إيش؟ من سبب أصحاب محمد مسخ الله. يعني حتى القردة لا تستطيع أن تباشر إيش هذا العمل. ما الدليل أن حتى القردة ما تستطيع وتحبه؟
بس
البخاري، حديث البخاري قال رجل بينما يعني قردة شابة قردة مع زوجها الشيخ يعني الكبير أو فرأت قرد شاب فتركته وذهب زنت معه، فاستعظم القردة هذه الجريمة الخيانة والقذارة والنتانة أن تترك ما أباح لها، كمان ترك طعام طيب لذيذ وراح يلجيه في الزبالة ويأكل منه. فاستقذرت القردة عملها، وش صاروا يسوونها؟ حاطوه سبحان الله في كل مكان وسيرجمونها بالحجارة حتى يعني الموت. فقال ذلك الشخص وكنت أنا أرجم معهم، مشاهوا يرجمون عرفوا عرف فهم السود كانوا راق، فانقهر هو وهو في الجاهلية، فصار يأخذ حجار ويرجم القردة. هذا عمل تستهجن القرود، فكيف بالسفاح بغير الزوجة وتكون هذا غير الزوجة أم أو خالة أو أخت شقيقة؟ وين العقول هذه؟ سبحان الله العظيم، والله عجب. ما سبقكم هذه الفاحشة اللي ما سبقكم بها من ليلة الطافية هذه ما سبقكم بها من العالم تأتون المحارم باسم الدين وترون أن هذا قرب عند رب العالمين وأفحش المحارم وسفاح الأمهات نعوذ بالله من هذه جريمة البشعة أن يطأ الإنسان أمه بعد شوي أخته خاصة إذا كان نهم الشهوة فسيخرج إلى الطافية بأمه وأخته وخالته لا إله إلا الله ما أسوأ وأشأم هذه الليلة عليهم وهم يرون أفضل الليالي وأقدس الأشخاص تخرج من لدن تلك الليلة نعم نعم أكمل
قال وقوله ونفخ في الصور والصور كما جاء في الحديث قرن ينفخ فيه والذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام كما تقدم في الحديث بطوله والأحاديث فيه كثيرة
ونص الحديث حديث عمرو بن ميمون الكوفي ليش ليس الكوفة سمي الكوفي وكان يعني بلد الإقامة كان بالشام والوفاة توفي سنة 74 من الهجرة وهو ثقة وكان أدرك الجاهلية لكن لم يرق النبي سبحان الله وقدم من الشام مع معاذ ثم نزل الكوفة فهو مخضرم وثقة عابد يعني قريب عهد لما توفي 74 معناها عاصر النبي لكن ايوه مخضرم عمرو ميمون قال رأيت في الجاهلية قردة يعني ما أخبثها تركت زوجها وشمت عفونة قرد آخر زنت معه قال فاجتمع القريدة لما رأوا خيانتها خبثها ومد عينها بغير زوجها يعني أو غير بعلها فبدت القردة ترجمها قال فرجمتها معهم كيف أحس سبحان الله أراد الله أن ينقل لنا هذا الخبر كيف أحس أنها زنات وكيف شاف كل شيء من أجل أن ترتدع الأمم بعد هذه القصة من الخيانة والقذارة التي يقوم بها بعض النساء من تطلعها إلى غير بعلها الذي أنعم عليها بالسكن والعفة وعفة فرجها ثم تطلع إلى غيره فتستحق الرجم في الإسلام قال عمر لا يأتيكم رجل يعني مثل القرضاوي يقول ليس بالقرآن وقالها قال ليس بالقرآن الرجم فإن النبي رجم ورجمنا من بعده فهي سنة لا تكذبوها وفي هذا فذهب القرود يمنى ويسرى كما في بعض الروايات فجاءوا بذلك القرد فحفروا لهما الاثنين حفرة فرجموهما فلقد رأيت الرجم في غير بني آدم يعني في تفصيل بعض الروايات انه عشان لا تهرب القرده مش سووا لها
حفره
ها والان في تنفيذ حد الخيانه هذه الزنة المراه بغير زوجها هذا يحفر لها الى مكان ما تخرج منه لعل الحفره تبلغ الى صدرها او الى عنقها ثم يبدا الرجم لانها تبدا عند اول رجمه اذا جات في الراس تبدا تهرب وتتالم فلا مكان للهروب لأنه في حفرة حتى الموت وهذا في غاية الذل فتعلموا بني آدم ذلك نعم نسأل الله العافية فعلى كل إنسان أن يترك هذا الطريق البئيس ولا يقيم علاقة مع امرأة سواء متزوجة أو فتاة إلا بالنكاح الصحيح لا بالسفاح نسأل الله أن يعافينا من كل بلاء وداء وأهواء طيب نقرأ المسند والباقي شيء
باقي
اقرأ شوي بقى ننتقل المسند
قال رحمه الله في الحديث عن عطية عن ابن عباس وأبي سعيد مرفوعا كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته أو جبهته واستمع متى يؤمر قالوا كيف نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا
انتبهوا ترى هذا الحديث مهم جدا وأنا أتقرب إلى الله الآن لعلي أنال ما تعلمنا من ذي القرنين وكان هدي النبي كان خلق القرآن ويتخلق بأخلاقه سجية. فمن ذلك ما كان من أخلاق ذي القرنين من سد الشرع عن الأمم من بعده ببناء السد، فجزا الله خير وجزاه الله خير الجزاء. أحفظكم هذا الذكر أن تقولوا في أحيان لا تنسونا حتى توفوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. ليش؟ لأننا مفتقرون إلى الله، فإن السور إذا نفخ فيسحق من فضاء السماء ثم يأتي البعث. بالله عليك، يوم ذاك أن تبعث من القبر بعد النفخ الثاني، أليس الله ذكر أنه يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني زوجته وبنيه، حتى ابنائه اللي يحبهم وكان يخدمهم وكان يتلطف إليهم، وكان والأم كذلك ترعى ولدها، تفر من ولدها وهو يفر منها. يا ولدي أنا ربيتك وريت حسنة واحدة هذا اليوم، ما تعطي ما يعطيها، يفر. كلهم يقولون نفسي نفسي. ألا يجعلنا ذلك على كمال واضطرار بالافتقار إلى الله بالقيام بعبوديته وأداء الصلاة في وقتها وبر الوالدين وإقامة المرأة بيتها بطاعة زوجها ورعاية عيالها على الوجه المطلوب بأن تعلمهم القرآن والسنة، لعل تنجو ذلك اليوم، لعل ينجو الرجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أول ما يفعل العبد بعد هذا أن يطلب العلم، لأنه لا يؤمنك من القيام مثل ملازمة حلقات العلم وطلب والتواضع في ذلك. وذلك أن النبي قال: كيف أنعم بالله، يعني كيف يصيبني حناء بزوجة جميلة أطأها أو مركب. وفي هذا أن العبد ينبغي وإن هنئ بذلك أن يبقى في قلبه الخوف من الآخرة، لأن النبي جمع فقال كيف أهنى، يعني هنا ممكن يكون، لكن لا ينبغي أن يكون لدرجة الغفلة عن القيام بحقوق الآخرة. فنهى النبي في هذا الحديث عن الهناء بالمتع الذي أعطاك الله في الدنيا، أعطاك الله قطعة أرض وعمارة، أعطاك الله سيارة، أعطاك الله زوجة جميلة، أعطاك الله منصب. نعم يجوز في النفس حصول إيش؟ السعادة في النفس لأجل هذا والتمتع مع أباح الله. ما الدليل أنه يجوز؟ حتى نجمع بينه من حديث كيف أهنى، فإن ظاهر الحديث قد يقول قال يمنعك من الهناء وتبقى نافر للشيء وتضايق منه كذا، ولا يجوز؟ يجوز، لكن لا يغفلك عن واجب الآخرة هذا الهناء، فيعظم هناءك وتغلو فيه وتغرق فيه لدرجة تنسى الآخر. ويدل على جواز الهناء بما متعك الله به من زوجة وتشكر الله على ذلك الهناء والمنزل الواسع والمركب المريح الجميل، ما ثبت عن رسول الواحد الجليل صلى الله عليه وسلم إذ قال: السعادة في أربع: السعادة هي هناء القلب وراحته وبهجته ولذته وسروره، كما قال في الحديث، نعم قال صلى الله عليه وسلم: السعادة في أربع، أو ثم ذكرها صلى الله عليه وسلم ما هي، قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، أي والله سعادة إذا المرأة مهما كانت جميلة وتأتي نقارة طاول على زوجها لا تذكر النعم، تعدد النقم فقط ولا تشكره، جزاك الله خير على ما فعلت وفعلت 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 ألف نعمة، ثم تقصير يحدم ذلك كله وتسأل الطلاق وتسأل عياذا بالله. المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء الهنيء، إذا أجازت الهناء صلى الله عليه وسلم بالمركب الجميل. فكيف تجمع بين المركب الهنيء وإجازته ذلك وأنه من السعادة والتي لا بأس مباشرتها، نعم، مع كيف أهنى كيف أنعم؟ وقد أخذ صاحب القرن، التقم القرن خلاص وحنى جبهة يشك إذن الهناء الذي كما ذكرنا في هذا المجلس لا يعيق مسيرتك للآخرة، بل يجعلك تشكر الله ويزيد نشاط الآخر. كلما تجد لك نعمة يتجد لك مسابقة ونشاط الآخر، هذا هو الشكر. أما أن يعيقك هذه النعم فتصبح نقم عليك. إذا أحط بمال أو جاه أو مركب منيح فتركت العمل للآخرة، فهذا دلائل أن هذا أنت مستدرج به. واضح؟ إذا استغلت هذه النعم في شكر الله والقيام بعبوديته فأنت عبد شاكر، كما قال الله تعالى في نوح: إنه كان عبدا، نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا، كلما جد الله نعمة شكر. ولم يكن كنود. من هو الكنود؟ من هو الكنود من الرجال والنساء الذي يعدد النقم وينسى النعم؟ فشوف إذا كان يعني صديق مع صاحبة، أنت فعلت وأنت فعلت وأنت ما أعطيتني وأنت فعلت، وينسى كل النعم إلا من جهة تعلم منه علما، أفاده في وقت كذا وأسعفه في وقت كذا، كله ينسى ويعدد فقط النعم ولا يشكر، يقول جزاك الله خير من أيام فعلت كذا وأفدتني وإلى آخره، فقط النقم. هذا الكنود، هذا المرأة الكنودة هي اللي تعدد، يعني الزوج ما يسمع منها إلا اللوم، ما فعل ما فعل، ما يسمع منها كلمة شكر، أشكر لك، أسأل الله. لكن الشيخ بن باز يقول علق على كلمة قال العوام وللآن يقولونها، يقول: أشكرك علي يا فلان، هذا واجب علي، لا شكر على واجب. فعلق الشيخ بن باز وجعلوا من الأخطاء هذا منتشر على لسان كثير من الناس الشائعة: لا شكر على واجب. أليس الواجب الذي قام به إحسان؟ أليس في الحديث العام قال: من أسدى إليكم معروف، سواء المعروف واجب أو مستحب، ما فرق الذي بينهم، فليكافئ، فإن لم يجد لن يدعو له فليدعو له. هذا اللي تسميه يا أختي واجب، ترى أمر النبي بشكره لعموم قوله: من أسدى إليكم معروف فكافئوه، فكافئيه، إذا ما استطعت أن لا تكافئيه فلا تؤذيه، لا تؤذيه بي 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 بالملاسنة والتعيير وسوء الظن وتتبع العورة والتجسس وغير ذلك، لا تؤذيه. فعلى المسلم حينئذ أن يتقي الله سبحانه وتعالى في النعم فيعددها ولا يستخف بالنعم. قوم سبأ لما استخفوا بالنعم وش حصل لهم؟ أبدلهم الله سبحانه وتعالى بتلك الأرض الخضرة والينابيع الحلوة الطيبة بما سمعتم في القرآن، أكل يبس لا خمط وإثل وشيء من سدر قليل وحنظل من الطعم أو مر، وأول كان فاكهة اللذيذ الحلوة، ذلك جزيناهم بما أي نعم بما ببطرهم يعني. وهل نجازي الكفور؟ لما يكفر الإنسان نعمة يبتليه الله بأشياء لا يقدر عليه ويسلب تلك النعمة حتى يعرف قدرها، حتى يعرف قدرها. وأكثر الناس لا يعرف قدر النعمة حتى يحرمها، نسأل العافية، إلا إذا ذكر فتذكر فنجا. قال السعدي: من قربت له نعمة فالله يصبر عليه، ربنا يصبر عليه، يعني مرة بعد مرة وينذر ويذكر، فإن استمر تسلب النعمة فلا ترجع إيش له في الغالب.
وقوله: فجمعناهم جمعا، أي أحضرنا جميعا للحساب.
طيب وجمعناهم، خلنا نقف عند جمعناهم جمعا.
سطر واحد،
سطر يلا واحد سطر.
أحضرنا الجميع للحساب، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم.
من يذكر آية تشبهها؟ لقال الله فيها لفيفة جئنا
فيتجاء وعد الآخرة،
كما قال الله تعالى في تلك السورة:
جئنا بكم لفيفة.
قال وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. لا إله إلا الله. نعم فيجمعهم كلهم سبحانه وتعالى ولا يترك منهم أحد فيجاء بهم جميعا يوم القيامة من قبورهم إلى موقف الحساب جميعا. إذا لفيفا تلتقي مع قوله وجمعناهم جمعا، فخير ما يفسر بالقرآن القرآن، هذا معنى لفيف. طيب
وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا.
الله أكبر. إذا عرف أنك لن تنجو من القيامة من حساب الله يعني إلى متى يا أخي الفاضل الغفلة هذه التي تعيش فيها؟ يعني هل هناك جبل تأوي إليه عند محاسب الله خلقه فلان فلان اختبئ على الله؟ أصلا هذه كل المخبئات يدمرها الله، ما في مخبئات تختبئ وراءها، فالجبال ينسفها نسفها، بتغوص في البحر تفجر البحار، تبي تستلجأ لأمك أمي يا أمي ترى أنا خايف أعطيني حسنة واحدة، قل له ابعد بس سأل الله يسلمني أنا بس. وكانت الأم ترق لولدها لمن يطلب منها بسكوت شيء أو يطلب منها فلوس إذا كان كبر وصار له ذو زواج، اعطني يا أمي قرضا اعطني شيئا. الآن ولا حسنة واحدة. ليش؟ لا تخاف الحسن بيعطيها، ما تعرف وش الميزان دي، تخل بالموازين تدخل النار، تقول لا لا ولدي نفسي ما تعطي أمه. يعني وما يفر المرء من أخيه وجدت ولا كان يحيطها بالرحمة وينعم عليها بالسكن والمال إذا استطاع يفر من حتى الزوجة. لكل امرئ منهم شأن يغني، كلا لا وزر لا مهرب إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة.
آيات تهز تزلزل والله يا أخي، تزلزل القلب من الرب، خلي الإنسان يبتعد عن المساخط والمعاصي والتكالب على الدنيا حتى يكون عبد لها ينسيها الآخر واجباتها. اللهم لا نجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا يا رب العالمين. نعم اتق المسلم.